هذا اللقاء ضمن سلسلة مؤتمرات إعلامية وصحفية تقيمها الوزارة كوسيلة من وسائل التواصل المباشر مع الجمهور الكريم.
نوافيكم كالعادة بالحصيلة اليومية للترصد الوبائي.
سجل في المملكة هذا اليوم 20 إصابة بفيروس كورونا،
يصبح العدد الإجمالي للإصابات في مصر 4534 إصابة.
من بداية أزمة كورونا في المنطقة العربية بيطلع المتحدثين الرسميين عبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل لإطلاع المواطنين بمستجدات الفيروس، إما من خلال بيان إعلامي مختصر باتجاه واحد أو مؤتمر بتحضره الصحافة لفتح النقاش وتوجيه الأسئلة. ولكن هل حققت هاي الوسائل الشفافية المطلوبة؟ عم تسمعوا بودكاست المستجد وأنا عبير قبطي. أنتجت هاي الحلقة بدعم من مركز بوليتسر. اليوم منفتح موضوع الشفافية في انتقال المعلومات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا من مصادرها للمواطنين. في ظل إعلان حالة الطوارئ، بعض الدول ألزمت الصحافة بالعودة للمصادر الحكومية حصراً للحصول على المعلومات. فهل تتسق الشفافية مع حالة الطوارئ؟
لا تتسق الشفافية مع إجراءات الطوارئ إطلاقاً.
فادي القاضي الخبير في حقوق الإنسان والإعلام في الشرق الأوسط بيتحدث عن سقف الحريات ومدى إفصاح الحكومات عن جميع ما في جعبتها.
يعني علينا أن نفهم تماماً أن أي حديث حكومي في أو رسمي في أي دولة من الدول العربية يتحدث عن الشفافية هو حديث منقوص وحديث يتطلب بعضاً من التدقيق والتمحيص فيه. الإجراءات الطوارئ تعطي سلطات استثنائية للحكومات ولأجهزة الإدارة العامة لاتخاذ إجراءات لا تخضع للنقد ولا تخضع للمساءلة بطبيعتها.
في الحلقة أيضاً منروح للكويت اللي تصنف في المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية حسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، وفي المرتبة التاسعة بعد المئة على مستوى العالم.
هناك دائما في خطوط حمراء ما تقدرين تتكلمين عنها، سواء كان في القانون أو حتى خارج القانون، بناء على مثلا أعراف أو أعراف، سواء أعراف مجتمعية أو أعراف سياسية. كان في صحافة معارضة في الكويت وتوقفت هذه الصحافة، ما عادت حاليا موجودة.
شيخة البهاويد القانونية الكويتية ومدير التحرير موقع منشور المستقل توضعنا في صورة حرية الصحافة في الكويت من منظورها الخاص.
الصحف الرئيسية مملوكة من شخصيات معينة، إما تكون عوائل تجارية وإما أن تكون عبارة عن شخصيات سياسية أو مملوكة من جهات معينة. بالتالي هذه الصحف الرئيسية كلها تمشي بطريقة أو بالخطوط اللي موضوعة من أصحاب هذه الصحف ومصالحها. تويتر يقدم مساحة جدا كبيرة لسواء الصحفيين أو الأفراد أنهم يقدمون آرائهم، وغالبا المعارضة للسلطة لأن ما لهم صوت في الصحافة في الكويت.
في حديثها تثني شيخة على الأداء الإعلامي الاحترافي للجهات الحكومية من لحظة تفشي الوباء، ولكنها بتتطرق لأكثر المسائل غير واضحة التفاصيل في المعلومات الرسمية.
تواجهنا مشكلة متعلقة بالإصابات اللي موجودة بين الممرضين والأطباء. وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي وأيضا الحكومة لا تبلغنا بعدد الإصابات بين هؤلاء الأشخاص. هذا شيء يعني المفروض يكون عالي الخطورة، لأن انهيار هذا الخط هو انهيار للمنظومة الصحية اللي احنا يعني متمسكين فيها، او احنا يعني لو سقطت كلنا يعني راح نسقط معها. فأنا أعتقد أن عدم تبليغ الناس بعدد الإصابات بين الهيئة التمريضية والطاقم الطبي سبب عدم يعني إثارة الهلع، لكن هذه معلومات مفروض أن احنا نعلم بها، لأن أساس وجود إصابات بين الطواقم الطبية اللي هي أساسا تأخذ أعلى درجات الاحتياط وأعلى درجات السلامة والوقاية وتصاب أيضا بالمرض، إذن فهناك مشكلة. اللي نعرفه عن إصابات الأطباء وإصابات الممرضين كلها من السوشيال ميديا، أنا متأكدة أنهم موجودين ضمن الأرقام اللي قاعدة تعلن، لكن أنا أحتاج تفصيل في حول هذه الأشخاص بالتحديد.
بعض وسائل الإعلام اللي وثقت الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي ما قدرت بحسب رأي شيخة إنها تغير من نهج الحكومة في تفصيل هاي المعلومات.
أحد الأشخاص اللي عملت معهم مقابلة كان دكتور حمد الأنصاري، وهو دكتور طبيب في الصحة الوقائية، من الأشخاص اللي على خط النار بشكل مباشر، لأن في الصحة الوقائية هو المكان الأكثر عمل الحين وأهمية. الدكتور أصيب بالفيروس، فيروس كورونا، لأسباب هو لم يعلنها، لكن كل من عمل مع الدكتور أو قريب منه يتحدثون عن عدم وجود أساليب وقاية كافية للأطباء. فبالتالي يفترض في الصحافة اللي أعلنت، وهي الصحافة الرئيسية الأكثر ضخامة في الكويت، اللي أعلنت أو وضعت أخبار عن وجود حالات إصابات بين الأطباء، إن هي تشكل ضغط على الحكومة من أجل إن هي تتخذ التدابير اللازمة، لكن هذا ما حصل، ولازال المؤتمر الصحفي لا يتكلم عن هذه المعلومات بالتحديد.
يعني في بعض الدول هناك تساؤل، هل هذه المعلومات والأرقام هي فعلا حقيقية وموثوقة أم هي غير حقيقية والدولة مثلا تخفي أرقام معينة؟ أنت كصحفي في الكويت هل عندك ثقة تامة بأن هاي الأرقام والمعلومات هي معلومات موثوقة؟
كما يتضح أن منظمة الصحة العالمية مرتاحة للعمل والشفافية في الكويت، فهذا شيء مطمئن. على الجانب الآخر عندنا مثلا، أنا قابلت بعض الأطباء وتكلمت مع أطباء، يعني عدة أطباء يتكلمون عن وجود أعداد ضخمة وكبيرة من المصابين، ويعتقدون أن يعني أن ربما الأرقام اللي قاعد تعلن هذه غير حقيقية وأقل من العدد الحقيقي.
أنت كصحفي هل عندك طريقة تتحقق، يعني هل وصلتك شهادات في التشكيك في أرقام الحكومة؟
يعني هل إحنا قادرين على نتأكد من هذه الأرقام إذا كانت حقيقية ولا لا؟ هذا راح تواجهنا أيضا صعوبة جدا عالية في حصر هذه الأرقام، في التواصل مع الأشخاص اللي هم ما يبون يتواصلون مع جهات إعلامية أصلا. عملت تقرير عن الناس داخل المحاجر وحياتهم داخل المحجر، التقرير كان بناء على أشخاص أنا تواصلت معهم بشكل شخصي علشان أتكلم معهم حول حياتهم داخل المحجر، لأن لما تواصلت مع أشخاص مسؤولين عن المحاجر رفض الحديث معي كجهة إعلامية، أو يعني أن يكون في تواصل ما بيني وما بين الناس داخل المحجر بشكل رسمي. وهذه جزء من الصعوبات اللي تواجه الصحفي في أنه هو يصل للمعلومة، لأن الجهات الرسمية ترفض الحديث في بعض الأحيان، فهو يضطر للبحث عن طريق العلاقات أو الشبكة الشخصية.
هاي العقبات أخذت أشكال أكثر حدة في دول أخرى. في العراق ومصر والجزائر والأردن سمعنا عن اعتقالات وحالات توقيف واستدعاء لعاملين في وسائل إعلام. التهم غالباً كانت نشر الأخبار الكاذبة أو إثارة الهلع. بينما المؤسسات الحقوقية شافت في هاي الإجراءات انتهاك لحرية الصحافة وتصفية حسابات مع الإعلام المستقل في استغلال واضح لحالة الطوارئ. عودي للكويت، هل شيخة كان في مثلاً خروج عن الخط من قبل صحفيين أو نشطاء أو مدونين، وهل تم ملاحقتهم مثلاً في ظل هاي الأزمة؟
ما أعتقد أن في صحفيين تعرضوا لهذا الموضوع، لكن اللي تعرضوا له بعض الأفراد المقيمين في الكويت اللي انتقدوا الإجراءات الصحية في الكويت، وأيضا في مواطنين انتقدوا بعض الإجراءات الصحية وتم تحويلهم للنيابة بسبب هذا الانتقاد، تحت تهم متعلقة بإساءة استعمال الهاتف والإخلال في النظام وما إلى ذلك من الكلمات اللي جدا عامة، وبعض المقيمين أيضا تم إبعادهم بسبب انتقاد الإجراءات. الحكومة عندنا تتأثر بالسوشيال ميديا بشكل جدا كبير، فمتى ما انتشر الموضوع والجميع علم فيه أو تكلم عنه فبشكل مباشر بشكل سريع عفوا تتحرك الدولة أو الحكومة لقطع دابر هالكلام. الأهم من الأشخاص اللي منتقدين الإجراءات هذه الصحية، عفوا مو أقصد أهم منهم، أقصد اللي هو يعني أخطر، هما نائبين سابقين في مجلس الأمة انتقدوا الأمور الاقتصادية اللي تقوم فيها الحكومة ومحاولة إيجاد المشاكل وتقديم حلول لها، فتم تحويلهم إلى النيابة حاليا.
الكويت وفق مؤشر حرية الصحافة قد تبدو أفضل من غيرها، وربما من الصعب وضع الدول العربية في صف واحد عند تصنيفها بناء على شفافية أجهزتها الرسمية، لكن فادي القاضي بيعتبر أنه التعتيم على معلومات بعينها ما زال سمة عامة لمعظم الحكومات العربية.
تحديات الحصول على المعلومات لها علاقة أصلاً بفكرة تدفق المعلومات، ويبدو أن العالم المنطقة العربية استقرت على فكرة أن القاعدة الراسخة هي حجب المعلومة والاستثناء هو الإفصاح. أعتقد أنه الوضع ليس مبشر من زاوية شفافية، يعني ليس مبشراً إطلاقاً الحقيقة من زاوية الإفصاح عن بعض المسائل المفصلية، المعلومات المفصلية المتعلقة بمواجهة الوباء.
يجب تجنب المخالطة اللصيقة والاحتكاك المباشر معهم حفاظاً عليهم.
مناعتك قوتها من قوة جسمك، بتبنيها بشكل تدريجي عن طريق نظام غذائي ونوم كفاية وحركة.
أمتى وكيف بلبس الكمامة؟ بلبس الكمامة لما أكون أنا عندي أمراض تنفسية.
وسائل الإعلام والصفحات التابعة للوزارات والأجهزة الحكومية غارقة بالصور والمقاطع التوعوية، بالمقابل هناك تغييب لمعلومات حول مسائل مركزية أخرى ليست بأقل أهمية.
إحنا بنشوف اغسل يديك وتباعد، ونرى قوانينا يعني تعليمات طوارئ تسن بفرض مثلا عقوبات كذا 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 على خرق الحظر كذا كذا، لكن ما بيحكي لناش أو يقول القليل عن طبيعة الإجراء الاقتصادي ونوايا الإجراء الاقتصادي، لأنه نحن من حقنا أن نسائل أنه أنت تتخذ إجراءات اقتصادية تقول أنه من أنه هدفها هي تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الوباء، لكن بعضنا إذا بدناش نحكي أنه يعني أنه هي حقيقة مطلقة، لكن بعضنا يرى فيها تفتيتاً لطبقات اجتماعية، ويرى فيها أيضاً تعظيماً لنفوذ طبقات اقتصادية معينة.
بالحديث عن الكويت وبالرغم من احتلالها مرتبة متقدمة على صعيد معدل دخل الفرد من الناتج المحلي، بتشكل أزمة فيروس كورونا هاجس للمواطنين والمقيمين فيها.
لازلنا لا نعرف وين راح نروح اقتصاديا، شنو اللي راح تصير، شنو الخطط للأمام في مواجهة أي مشكلة اقتصادية راح تحدث للناس، للبنوك، للشركات، للمشاريع الصغيرة، للسيولة في الدولة، للتأثر الكويت بالاقتصاد العالمي. الكثير من الأمور اللي توقفت والتي لا تعمل اليوم والمصالح اللي واقفة بسبب هذه الأزمة وبسبب حظر التجول، شنو الآثار اللي راح تترتب عليها، شنو الحلول اللي تقدمها الحكومة لحل هذه المشكلات اللي راح تنتج عنها. ما عندنا أي فكرة، الحكومة لا تبلغنا بأي شيء في هذا الشأن، والصحافة الموضوع الوحيد اللي قاعد تتكلم فيه أغلبها يعني اللي متعلقة بالمشاريع وبالشركات وليس بالأفراد العاديين.
في دول عربية عدة بتواجه الصحافة المستقلة تحديات جديدة تضاف للعقبات التقليدية ما قبل الأزمة. بعض الحكومات وبشكل مباشر حصرت استيفاء المعلومات من مصادرها الحكومية ووكالات الأنباء الرسمية. تم اتباع هذا الإجراء مع ظهور الوباء في الصين. وسائل الإعلام الرسمية كانت المصدر الأوحد للمعلومة.
فرض الرجوع للوكالات الرسمية، وجهة نظر الحكومات في أنه لمنع التشويش ولمنع التضليل ولمنع تفاقم الشائعات في وقت يهدد فيه الوباء خطر السلام العام، هي فكرة عامة لا تبدو جميلة حتى على يعني بعلاتها لا تبدو جميلة إطلاقا. وكالات أنبائها الرسمية يا جماعة الخير هي جهاز وظيفي يعمل لديها، ليس جهة معنية بالبحث عن الحقيقة والتدقيق والمقارنة والمقاربة والاستقصاء. هذا حكم بالإعدام بالضرورة، على فكرة أن هذه الحكومات كانت ترى في يوما من الأيام أن هناك إعلاما مستقلا ومهنيا وراسخا. ما نعرفه بشكل مستقر أن الإجراءات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات صحيح متوفرة لدى الحكومة، لكن نقد هذه الإجراءات وإخضاع هذه الإجراءات للمساءلة والرقابة والانتقاد مش متوفر عند الحكومة، فبالتالي هو ممكن أن يتاح من خلال المنابر المستقلة من مصادر المعلومات المستقلة.
فادي القاضي بشوف أن مستويات الحرية الحالية ممكن ينتج عنها مزيد من الرقابة الذاتية اللي بيفرضها الصحفيين والصحفيات على أنفسهم. الصحفي ممكن يفكر بكل التداعيات المحتملة قبل نشر أي معلومة بتخالف الخط العام.
من الجائز جدا أن نتكيف مع فكرة الحجب، حجب المعلومات، ومن الجائز جدا أن نتكيف مع فكرة المعلومة الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد، ومن الجائز جدا أن نشهد انكماشا في، لأنه هاي كمان فكرة اقتصادية، انكماشا في عدد وطبيعة ونوع وسائل الإعلام المستقلة العاملة في المستقبل القريب. وتقديري أنه الخطر الأكبر هو ليس فقط على حرية الإعلام وعلى حق الوصول على المعلومات، هو على حرية التعبير اللي بتشمل الصحفيين وغير الصحفيين، بتشمل المجتمع.
لا شك أنه أزمة كورونا خلقت تحديات جديدة أمام الحكومات وكذلك أمام الصحفيين والصحفيات اللي بيعانوا أصلاً من قيود على حرية التعبير والوصول للمعلومات. إذا كانت بعض إجراءات الحكومات مبررة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انهيار المنظومات الصحية، فهذا لا يعني بالضرورة تبرير فرض المزيد من القيود على الصحافة والحد من الحريات. بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنا معكم في التقديم والتحرير عبير قبطي، في الإعداد والبحث روان نخلي، في الكتابة محمود الخواجة، وفي المونتاج تيسير قباني. تذكروا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية.